بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: فصل. لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه. لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها ولم يتجاوزه إلى ما ليس له، ولم يتعد طوره، ولم يقل هذا لي، وتيقن أنه لله ومن الله وبالله، هو الذي من عليه بذلك. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال: فهو المان به ابتداء وإدامة بلا سبب من العبد ولا استحقاق منه. قال: فتذله نعم الله عليه، يعني يصير العبد ذليلا لربه سبحانه وتعالى حين يرى نعمه. انظر أنت الآن إلى من أحسن إليك، إلى من أحسن إليك من أهل من الخلق، وكثر إحسانه، أحسن إليك ويحسن ويحسن ويكرر ويعطي، كيف تجد في نفسك؟ وماذا عسى أن يكون هذا الإحسان من المخلوق بجانب ما يعطي الله عز وجل العبد من النعم؟ فإذا كان كل نعمة في العبد من الله، فإذا استشعر ذلك فإنه يكون ذليلا لربه. النعم تذله، تذله لربه. قال: فتذله نعم الله عليه وتكسره كسرة من لا يرى لنفسه ولا فيها خيرا البتة. لا يعجب بنفسه في أي حال من الأحوال، لا في استقامته ولا في محبته للخير ولا في قيامه بطاعة الله، ليعلم، لأنه يعلم أن هذا كله من توفيق الله له، وهو الذي أكرمه بذلك. وأهل الجنة حين يدخلون الجنة يتذكرون هذه النعمة، وأن الله عز وجل هو الذي أكرمهم بالإيمان، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. قال: وتكسره كسرة من لا يرى لنفسه ولا فيها خيرا البتة، وأن الخير الذي وصل إليه فهو لله وبه ومنه، فتحدث له النعم ذلا وانكسارا عجيبا لا يعبر عنه. هذا الذي يستشعر ذلك، وإلا فكم من إنسان حاله كما قال الله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وأن الخير الذي وصل إليه فهو لله وبه ومنه، فتحدث له النعم ذلا وانكسارا عجيبا لا يعبر عنه، فكلما جدد له نعمة ازداد له ذلا وانكسارا وخشوعا ومحبة وخوفا ورجاء. لو تأمل الواحد منا كل يوم ما هو فيه من النعم وما تتجدد من نعم واستشعر ذلك، فإنه سيزداد شكرا لله وتعظيما له ومحبة له وذلا له في كل أحواله، سواء النعم الدينية يعيش في أمن يعبد الله، وهكذا من الله عليه بنعمة الإسلام ونعمة السنة ونعمة طلب العلم ونعمة جلساء صالحين أخيار حفاظ كتاب الله، وهكذا نعمة العافية يسمع ويبصر ويتكلم ويمشي ويقوم ويقعد وفي أمن وعافية وصحة، كم سيعدد الإنسان من نعم. قال: وهذا نتيجة علمين شريفين، علمه بربه وكماله وبره وغناه وجوده وإحسانه ورحمته، وأن الخير كله في يديه. في حديث علي دعاء الاستفتاح قال: وهو ملكه يؤتي منه من يشاء ويمنع منه من يشاء، وله الحمد على هذا، وهذا أكمل حمد وأتمه. علمه بربه وكماله وبره وغناه وجوده وإحسانه ورحمته، وأن الخير كله في يديه وهو ملكه. هذا الأول، العلم الأول الذي نتج عنه ذلك الشكر واستشعار النعم، وعلمه بنفسه، علم العبد بنفسه وحاله وضعفه وجهله، وعلمه بنفسه ووقوفه على حدها وقدرها ونقصها وظلمها وجهلها، وأنها لا خير فيها البتة، ولا لها ولا بها ولا منها، وأنها ليس لها من ذاتها إلا العدم، فكذلك من صفاتها وكمالها ليس لها إلا العدم الذي لا شيء أحقر منه ولا أنقص، فما فيها من الخير تابع لوجودها الذي ليس إليها ولا بها. من الذي أوجد هذه النفس؟ الله هو الذي أوجدها، وهو الذي هيأ لها سبل الخير. فإذا صار هذان العلمان صبغة له، صبغة لها لا صبغة على لسانها، علمت حينئذ أن الحمد كله لله، والأمر كله له، والخير كله في يديه، وأنه هو المستحق للحمد والثناء والمدح دونها، وأنها هي أولى بالذم والعيب واللوم، النفس. ومن فاته التحقق بهذين العلمين تلونت به أقواله، عندكم تلونت به أقواله وأعماله وأحواله، وتخبطت عليه، ولم يهتدي إلى الصراط المستقيم الموصل إلى الله. فإيصال العبد بتحقيق هاتين المعرفتين علما وحالا، وانقطاعه بفواتهما، وهذا معنى قولهم: من عرف نفسه عرف ربه. قالوا الحاشية يعرف، يحكى هذا عن يحيى بن معاذ الرازي، قال: فإنه من عرف نفسه بالجهل، وكان الإنسان ظلوما جهولا، والظلم والعيب والنقائص والحاجة والفقر والذل والمسكنة والعدم، عرف ربه بضد ذلك، فوقف بنفسه عند قدرها، ولم يتعد بها طورها، وأثنى على ربه ببعض ما هو أهله، يعني ما يستطيع أن يحصي ثناء عليه، وانصرفت قوة حبه وخشيته ورجائه وإنابته وتوكله إليه وحده، وكان أحب شيء إليه. وكان الضمير يعود إلى من؟ إلى الله. يكون الله عز وجل أحب إلى العبد من كل شيء. وكان أحب شيء إليه، وأخوف شيء عنده، وأرجاه له، حب وخوف ورجاء. وهذا هو حقيقة العبودية، والله المستعان. قال: ويحكى أن بعض الحكماء كتب على باب بيته: إنه لن ينتفع بحكمتنا إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها. فمن كان كذلك فليدخل وإلا فليرجع حتى يكون بهذه الصفة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. للأخلاق حد، متى جاوزته صار عدوانا. بقي قبله. قال رحمه الله: فصل. الصبر على الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة. الصبر على الشهوة، النفس تشتهي شيئا محرما، فإذا صبرت عن هذا الشيء المحرم هو أهون عليك من أن تصبر على آثار ما وما يترتب على الشهوة المحرمة إذا وقعت فيها. إذا وقع الإنسان في الشهوة المحرمة، أكل حراما، أتى فاحشة وغير ذلك من الحرام، ما يترتب عليه هذا الصبر أعظم من أن يصبر فيمنع نفسه من هذا الحرام من أصله. فلهذا العاقل ينظر إلى العواقب ويتأمل إلى آثار الشهوات المحرمة وماذا تكسب الإنسان وتورثه من الذل ومن التغير في هذه الحياة ومن غضب الله عليه ومن الضرر عليه في آخرته. قال: الصبر على الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة، فإنها إما أن توجب ألما وعقوبة، وإما أن تقطع لذة أكمل منها. قد تحول بين الإنسان هذه الشهوة المحرمة إذا وقع فيها، تحول بينه وبين لذة قراءة القرآن، طلب العلم، قيام الليل، حضور مجالس العلم ونحو ذلك. قال: فإنها إما أن توجب له أن توجب ألما وعقوبة، وإما أن تقطع لذة أكمل منها، وإما أن تضيع وقتا إضاعته حسرة وندامة، وإما أن تثلم عرضا توفيره أنفع للعبد من ثلمه. هذه كلها الآن يذكر آثار الوقوع في الشهوات المحرمة. وإما أن تذهب مالا بقاؤه خير له من ذهابه، وإما أن تضع قدرا وجاها قيامه خير من وضعه. إذا وقع الإنسان في معصية من المعاصي ما تجعل يعني تشين الإنسان، تسقط مهابته، يذهب جاهه، يسوء حاله، تشوه سمعته، وإما أن تسلب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من قضاء الشهوة، وإما أن تطرق لوضيع إليك طريقا، يعني هذا تسليط بسبب الذنب والمعصية، يتسلط عليك إنسان وضيع ويحصل لك بسبب ذلك ما يحصل، وإما أن تطرق لوضيع إليك طريقا لم يكن يجدها قبل ذلك، وإما أن تجلب هما وغما وحزنا وخوفا لا يقارب لذة الشهوة، وإما أن تنسي علما ذكره ألذ من نيل الشهوة، وإما أن تشمت عدوا وتحزن وليا، وإما أن تقطع الطريق على نعمة مقبلة. يعني هذا من آثار الذنب والمعصية والشهوة المحرمة، أنها قد تكون سبب لحرمانك من نعم قادمة عليك، وإما أن تحدث عيبا يبقى صفة لا تزول. نسأل الله العافية والسلامة، فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاق. ينبغي للحريص منا والعاقل مثل هذا الكلام يتأمله، ولو كررته وحدك وراجعت الدرس مرات، قرأت هذا الكلام تنتفع به، هذه مواعظ عظيمة وكلام من عالم أعطاه الله عز وجل ما أعطاه من حسن المعالجة للقلوب بالأدلة وبما تتضمنه الأدلة، يأتيك بالكلام بما يتضمنه الأدلة، كل فقرة من هذه تأتي عليها بأدلة. الصبر على الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة. انظر لو أن إنسانا سرق، هنا استجاب لشهوة نفسه، رأى مالا، رأى شيئا من ما تحبه نفسه فسرقه، فهذه شهوة ولذة تمتع بها. إيش بعد ذلك؟ كيف لو فضح؟ كيف لو قطعت هذه اليد؟ كيف لو شوه عند الناس؟ كيف سيكون حاله؟ ويبقى دائما صفة لازمة ما عنده يد بسبب ربع دينار أو أكثر من ذلك، هذا آثار المعصية. ولو أنه صبر ما وجد إلا الخير والسلام ونفسه تقتنع وتمشي، لكن استجاب لهوى نفسه فأذلها وأهانها بالمعصية. انظر إلى أولئك النفر الذين أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما شربوا من ألبان الإبل وتعافوا، بعد ذلك نفوسهم سولت لهم، هذه إبل كثيرة وهذا راعي، ما أحد سينتبه لكم، خذوا هذه الإبل واشردوا. سولت لهم أنفسهم وزينت لهم هذا الفعل السيء، فقاموا وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا خلاص معنا قتلنا ما أحد سيخبر عنه ولا أحد سيدري، ونأخذ الإبل ومشينا، وأخذوا الإبل وانطلقوا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأرسل في أثرهم وجيء بهم إلى المدينة، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع أيديهم وأرجلهم، اليد اليمنى مع الرجل اليسرى قطع. إيش استفاد؟ انظر كيف النفس توسوس الإنسان بالمعصية وبعد ذلك مصيبة، تقطع يده اليمنى مع رجله اليسرى، وليس هذا فحسب ويذهب البيت، لا، يصلب، يقام على عمود، على أخشاب يعلق بها، ويبقى معلقا حتى يموت فيها، ما يقطع رقبته، يبقى حتى يموت، يصلب، هذا معنى يصلب أو يصلب حتى يموت. وسمرت أعينهم كما فعلوا بالراعي. طيب أين الإبل؟ تزيين الشيطان. لو أنهم صبروا على هذه الوسوسة وهذا التسويل من النفس ما وقعوا في هذا، لكن الله عز وجل الحكمة البالغة أن الإنسان حينما يتبع هوى نفسه تهوي به، تهوي به، فاتباع الهوى يوقع الإنسان في الردى، نسأل الله العافية والسلامة. قال: وإما أن تقطع لذة أكمل منها، إما أن تجب له ألما وعقوبة، عقوبة قد تقطع يده، قد يقتل، قد يقتل، وقد يحصل له تشويه. وإما أن تقطع لذة أكمل منها، أن تقطع لذة أكمل منها، وإما أن تضيع وقتا إضاعته حسرة وندامة، يقع في مخالفة يتبع هوى نفسه وأضاع أوقاته، حتى ولو كانت هذه الشهوات يعني هي تتفاوت بحسبها، وفي كل حال هو يخسر. وإما أن تثلم عرضا توفيره أنفع للعبد من ثلمه، وإما أن تذهب مالا بقاؤه خير له من ذهابه، وإما أن تضع قدرا وجاها قيامه خير من وضعه، يعني حينما يكون عند الناس له جاه وسمعة طيبة فيأتي الشيطان يزل له وقوع في معصية، فعرف بين الناس فلان وقع في كذا وكذا، كيف سيكون حاله؟ وكيف سيحصل لهم التشويه والذل والإهانة؟ إذن لابد أن ينظر العاقل ويتأمل في ما يترتب على المعاصي وآثار المعاصي وإلى أين توصله. الشيطان يقول لك ما أحد سينتبه لك، ما أحد سيطلع عليك، وما يدري المسكين أن ربه عز وجل يملي له حتى إذا أخذه لم يفلت، قد يأخذه بفضيحته وخزيه، قد يأخذه بعقوبة، قد يأخذه بصرفه عن الهدى والاستقامة، قد يأخذه بأنواع من العقوبات، بأنواع من العقوبات. ومن أعظم العقوبات قسوة القلب، أن يكون القلب قاسيا لا ينتفع بموعظة ولا ذكرى ولا يتأثر بآيات ولا يعتبر، يصير قاسيا وكل يوم يزداد سوءا وبعدا من ربه. هذا أتى فيه بملخص لآثار الذنوب والمعاصي ما يترتب عليها. نكتفي بهذا. إلهنا سبحانه.